إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء، فرج كروبنا واغفر ذنوبنا ويسر أمرنا وأصلح شأننا كله، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في بداية هذا اللقاء الطيب أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، ويوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أحبتي في الله، فهكذا يتجدد اللقاء مع سلسلة مكارم الأخلاق. بدأنا منذ أشهر في الندوات الشهرية مع هذه السلسلة المعنونة بسلسلة مكارم الأخلاق، وهذه هي المحاضرة الثالثة مع خلق الصدق. فقد تكلمنا فيما مضى عن أهمية الأخلاق، ثم بدأنا نقف أمام خلق الصدق، وكانت العناصر على الترتيب التالي: العنصر الأول أهمية الصدق، الثاني حقيقة الصدق، الثالث الفرق بين الصدق والإخلاص، الرابع أنواع الصدق ومراتبه، الخامس من علامات الصدق، السادس والأخير دلائل الصدق في محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. في المحاضرتين السابقتين لهذه المحاضرة تناولنا بالشرح والتفصيل العناصر الأربعة الأولى، فتكلمنا عن أهمية الصدق وعن حقيقته وعن الفرق بينه وبين الإخلاص وعن أنواع الصدق ومراتبه. وهذه المحاضرة تتمة للمحاضرتين السابقتين، سوف نتحدث عن العنصرين الخامس والسادس، الخامس بعنوان من علامات الصدق، السادس دلائل الصدق في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام، نعيشها لحظات طيبات مع هذه المحاضرة والتي هي تتمة لما سبق. فمع العنصر الخامس من عناصر المحاضرة والذي هو بعنوان علامات الصدق: كيف يعرف المرء أنه من الصادقين، وما العلامات التي ينبغي أن تتوافر في الصادق حتى يعرف بالصدق؟ فنحن في حاجة ماسة أن نتعرف على تلك العلامات حتى نحاول جاهدين أن نحققها في أقوالنا وأفعالنا، من باب تشبه بالصالحين، وإن لم تكن منهم فإن التشبه بالرجال فلاح. تشبه بالصالحين وإن لم تكن منهم فإن التشبه بالرجال فلاح. فعلينا أن نسعى جاهدين أن نحقق تلك العلامات التي سوف نذكرها الآن، والتي تدلل على الصدق في القول والعمل. فترى ما علامات الصادقين؟ من المعلوم إخوتاه أن للصدق علامات ومظاهر، على رأسها طمأنينة القلب واستقراره. طمأنينة القلب واستقراره علامة أولى من علامات الصدق. فالصادق في قوله وفي فعله يجد طمأنينة غريبة في نفسه، بخلاف الكذب. الكذب ريبة وشك وضيق في الصدر، وكما يقولون الكذب ملوش رجلين، الكذب ملوش رجلين حقيقة. دائما الكاذب يظهر عليه الكذب، يظهر على الوجه وعلى الجوارح، سبحان الله، تراه عند الكذب يحمر وجهه، ودائما يخشى الفضيح، بخلاف الصادق الذي يصدق في قوله وفي عمله، دائما وأبدا يجد طمأنينة عجيبة في نفسه. ولله در القائل: إذا ما العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. إذا ما العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. فالصادق في معية الله يجد طمأنينة في نفسه وقلبه، وإن أحاطت به المخاوف والمخاطر فهو في أمن داخلي عجيب، لأن ثقته في الله قوية، ويعلم أن الأمر بيد الله تعالى. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فما أسعد الصادقين وما أهنأهم بهذه الطمأنينة العجيبة التي تشرح الصدر وتمكن للنفس. فهذه علامة أولى فابحث عنها في نفسك، فإن وجدتها عندما تتكلم وعندما تفعل فهي علامة على صدقك، وإن فقدتها فلا تيأس، وجاهد نفسك وحاول مرة بعد مرة أن تكون صادقا في قولك وفي فعلك. العلامة الثانية: الزهد في الدنيا والتأهب للقاء الله عز وجل. من علامات الصادقين الزهد في الدنيا والاستعداد للقاء الله الواحد، لأن الصادق يعلم أن الدنيا ساعة، وأنها كما يقول عنها الحكماء تغر، تضر، تمر، فهي ساعة، فالصادق يعيشها كالغريب، يراها كظل شجرة يستريح تحتها قليلا ثم يواصل السفر إلى الوطن. وموطنك أيها المسلم وأيتها المسلمة الجنة، موطنك الجنة. فأنت في الدنيا غريب كما أخبر نبيك: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والغريب يتمنى العودة إلى وطنه، إلى أهله وأحبابه. ولذا عندما نام بلال بن رباح رضي الله عنه على فراش الموت وبكت إحدى بناته وقالت: واقرباه، لقربك يا أبتاه؟ قال: بني قولي وطرباه، لا قرب على أبيك بعد اليوم، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. قولي وطرباه وفرحتاه، لا تقولي وقربه، لا قرب على أبيك بعد اليوم، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. نعم، صدق من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فالصادق يستعد دائما للقاء ربه عز وجل فيزهد في الدنيا، فهو يتخذها مطية ومركبا، يتخذها معبرا وممرا للآخرة. فإن وجدت من نفسك حرصا على الدنيا وتمسكا بها فأقول لك: لا تيأس، حاول المرة بعد المرة أن تنزع الدنيا من نفسك وأن تجعلها في يدك، وأن تعد العدة للقاء ربك عز وجل قبل الفوت وقبل الموت. ولذلك حكي أن رجلا كان من أهل الدنيا المتمسكين بها الحريصين عليها، وما أكثر هؤلاء في دنيا الناس، وما أبرئ نفسي، أسأل الله تعالى السلامة. هذا الرجل اشترى دارا فأراد أن يكتب عقدها، فذهب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، جئتك تكتب لي عقد دار. فنظر إليه علي فعلم بحاله، فلم يسأله عن مساحة الدار ولا عن حدودها ولا عن ثمنها، وكتب في الصحيفة: بسم الله الرحمن الرحيم، اشترى ميت من ميت دارا. الدار في سكة النادمين وطريق المذنبين، الدار لها حدود أربعة، حدها الأول إلى الموت، وحدها الثاني إلى القبر، وحدها الثالث إلى الحساب، وحدها الرابع إما إلى جنة وإما إلى نار. أليست هذه هي الدنيا؟ عندما نظر علي إلى الرجل علم بحاله أنه من أهل الدنيا المنشغلين بها الحريصين عليها، فكتب له العقد واصفا له الدنيا: اشترى ميت من ميت دارا. فالبائع ميت والمشتري ميت، فسبحان الحي الذي لا يموت. الدار في سكة النادمين وطريق المذنبين، ألا وهي الدنيا. فما من أحد ينام على فراش الموت إلا ويندم، محسنا كان أو مسيئا، طائعا كان أو عاصيا. فالمحسن يندم ألا يكون قد ازداد في الإحسان، والمسيء يندم ألا يكون قد تاب وأناب وأقلع عن الإساءة. الدار في سكة النادمين وطريق المذنبين، الدار لها حدود أربعة، حدها الأول إلى الموت، حدها الثاني إلى القبر، حدها الثالث إلى الحساب، حدها الرابع إما إلى جنة وإما إلى نار. تعجب الرجل وقال: يا أمير المؤمنين، جئتك تكتب لي عقد دار لا عقد مقبرة، فأنا ما اشتريت مقبرة ولكنني اشتريت دارا أريد أن أكتب عقدها. فماذا قال له علي رضي الله عنه؟ قال: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وديارنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن، كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. فلا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد، ما تصلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم، والجار أحمد والرحمن ناشيها، كسورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. فلما استمع الرجل إلى الكلمات بكى وقال: يا أمير المؤمنين، أشهدك بأن داري هذه صدقة لبيت مال المسلمين. وليس المقصود أن نترك الدنيا كلية، ولكن أن نخرجها من قلوبنا وأن نجعلها في أيدينا. فالنبي يقول: نعم المال الصالح مع العبد الصالح، وإن كانت في يدك زهدت فيها ولم تتمسك بها ولم تحرص عليها، فإن وجدت من نفسك حرصا عليها فاعلم أنك ما وصلت بعد إلى درجة الصدق. فحاول مرة بعد مرة، وكما يقول أهل الغرب: تراي أجين، حاول مرة ثانية فربما تصل إن شاء الله تعالى. العلامة الثالثة: سلامة القلب. سلامة القلب، عندما أتحدث عن سلامة القلب أشعر أنني أريد أن أصرخ في المسلمين لما نراه من حال المسلمين. فالصادق سليم القلب، لا يحمل غشا ولا يحمل حقدا ولا يحمل كراهية ولا يحمل بغضا ولا يحمل نفاقا أو مداهنة لأحد من المسلمين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بقلب سليم، القلوب قدور تغلي بما فيها من بين حلو ومر ومن بين حامض وحار والألسن مغارفها. الألسن مغارفها. فنستدل على سلامة القلب من نطق اللسان. لسان صليط قبيح يغتاب وينم ويسب ويلعن دليل على ما في القلب. فالقلب مريض خبيث، لأن كل إناء بما فيه ينبح. لسان طيب يصلح بين الناس، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يؤلف يجمع لا يفرق، دليل على أن القلب سليم نقي تقي. فسلامة القلب علامة من علامات الصادقين. فانظر أخي إلى قلبك، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فانظر إلى قلبك، ماذا بداخله؟ ماذا يحمل للمسلمين؟ يحمل فرقة وشقاقا وشبهات؟ نقول لك لا تيأس، حاول أن تغسل قلبك بماء الحياء، حاول أن تغسل قلبك بماء الصدق، حاول أن تغسل قلبك بماء الرفق، حاول حاول يا عبد الله، فمن لزم الطرق يوشك أن يفتح له، من لزم الطرق يوشك أن يفتح له. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن ألف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، أو كما قال النبي: المؤمن ألف مألوف. يحب الخير للناس ويحب أهل الإيمان وهم يحبونه، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ولا تكون الألفة إلا بسلامة القلوب يا عباد الله. فكما يقال: من القلب للقلب رسول. لغة القلوب أبلغ من لغة الألسن والعيون. لغة ما أحوجنا أن نتعلمها. أقولها دائما، يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: تبسمك في وجه أخيك صدق. تراني دائما عندما أقف مع هذا النص أقول: نود أن تكون البسمة من القلب قبل الشفاء. فلا تبتسم بوجهك وقلبك أسود، فهذا دليل نفاق، والمسلم لا يجبل على النفاق يا عبد الله. فتبسم بقلبك قبل أن تتبسم بشفتيك. تبسمك في وجه أخيك صدقة. سلامة القلب. ولا أريد أن أطيل لضيق المقام، أريد أن أفرغ من العنصرين، فأنا أحاول اختصار قدر المستطاع. العلامة الرابعة: حفظ الوقت وتدارك العمر. من علامات الصادق أنه حريص على وقته، لأنه يعلم أن الوقت رأس ماله، فإن ضاع رأس ماله فهو في خسران، فهو بخيل بوقته فيما لا يفيد. وأنا أعجب كثيرا من بعض الشباب الذين دائما وأبدا يشتكون الفراغ. أتمنى أن أشتري منهم هذا الفراغ، والله من يبيعني وقت فراغ؟ وليطلب ما يشاء، أريد وقتا، فوقتي لا يكفيني. فأنا أعجب لمسلم أو مسلمة يشكو من الفراغ. فراغ عند مسلم؟ فراغ عند مسلمة؟ لا لا، ما في وقت فراغ عندنا، إنك صاحب هم، صاحب رسالة، صاحب مبادئ، كيف تشكو من الفراغ أنت أو أنت أختاه؟ فراغ ده أنا أتمنى شراء الوقت، فوقتي لا يكفيني، والله الوقت لا يكفيني، أريد وقتا. فالذي يشكو الفراغ يأتيني بعد المحاضرة يبيعني عاما أو عامين. فالصادق يحفظ وقته ولا يضيعه، فهذه علامة هامة. فانظر أخي إلى وقتك، هل أنت حريص عليه أم تضيع وقتك؟ إن كنت تضيع وقتك فيا للأسف لست منهم، فأقول لك حاول المرة بعد المرة. سأكرر كلمة حاول كثيرا في هذه المحاضرة، حاول، حاولي، حاول أن تصل، وإن شاء الله تصل. مشوار الألف ميل بيبدأ بخطوة، ضع قدمك واسلك فتصل إن شاء الله تعالى. حفظ الوقت. لأن الصادق ينظر إلى الآخرة ويريد أن يصل إلى الجنة، ويعلم أن الجنة سلعة غالية، وأنها تحتاج إلى مهور، فإذا به يمضي وقته طلبا لها. جميع الحركات والسكنات اللفظات والسكتات، سبحان الله، يريد أن يصل. أقولها لك دائما أخي أختي، لا تنظر تحت القدم، ولكن انظر هناك على كتف النبي محمد يقف على الصراط يقول يا رب سلم سلم، يا رب أمتي أمتي، وحاول أن تصل إلى نبيك على الصراط هناك، على الحوض هناك، حاول أن تصل إلى النبي، ولن تصل إلا إن سلكت مسلكه وسرت على سنته، فإن خالفت أو ابتعدت لا ولن تصل، لا ولن تصل. العلامة الخامسة من علامات الصادقين الزهد في ثناء الناس ومدحهم بل وكراهة ذلك. فالصادق لا يتطلع إلى مدح من الناس، لأنه يبتغي بعمله وجه رب الناس. رضي الله عن عمر بن عبد العزيز عندما دخل عليه رجل يمدحه فقال أخي كف عن ذلك، فأنا أعلم بنفسي منك ماذا تريد، دعك من المدح وادخل فيما تريد، فأنا أعلم بحالي منك. فالذي يقول القول ويفعل الفعل وينتظر شكر الناس وثناء الناس ومدح الناس فهذا ليس من الصادقين. بل يفعل ويقول من أجل من؟ الله. الله. فإن كان هذا حاله سيوفق في قوله وفي عمله وسيسدد. أما من رام الناس وابتغى مدح الناس والله لا ولن يوفق، ولابد أن يكشف ويفضح. وكم من أناس سلكوا الطريق برياء ونفاق وإرادة وجوه الناس فكشفهم الله وانتهى بهم الحال إلى مزابل التاريخ. فأخي أختاه، ابتغي بقولك وعملك وجه ربك ولا تنتظر مدحا وثناء من الغير، ولكن انتظر ثواب ربك ولا تلتفت إلى الناس. فمن علامات الصادق الزهد في مدح الناس. العلامة السادسة إخفاء الأعمال الصالحة وكراهة الظهور إلا لعلة شرعية كترغيب وحث للغير على فعل الخير. إخفاء الأعمال الصالحة لماذا؟ لأن الله تعالى يقول وقوله الحق، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. في درس مضى وقفت معكم أمام هذه الآية وقلت يجب أن نعيها جيدا. الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب. قف هنا يا عبد الله. إذن لا يصعد من أقوالك إلا ما كان طيبا، بمفهوم المخالفة كل قول ليس بطيب لا ولن يرفع بل يكون عليك يوم العرض. فعليك أن تحصي لفظاتك يا عبد الله، عليك أن تحصي لفظاتك يا عبد الله. رب كلمة يتفوه بها العبد، كلمة كلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله تعالى بها في الجنة درجات. كلمة كلمة فيها إصلاح، كلمة فيها أمر بمعروف فيها نهي عن منكر، كلمة تؤلف بين القلوب، كلمة تسكن وتطمئن النفوس. ورب كلمة يتفوه بها العبد من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا يا عبد الله، أو كما قال النبي 70 سنة. كلمة تدخلك النار 70 سنة كلمة. يا رب نسألك السلامة. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بمفهوم المخالفة العمل الطالح لا يرفع، فلا يرفع من عملك إلا ما كان صالحا. طب الصالح ده نعرفه إزاي؟ له شروط. بعد الإسلام يبقى الإخلاص وابتغاء وجه الله ثم متابعة النبي محمد، يبقى لازم يتوافر في أي عمل الإخلاص والمتابعة حتى يقبل وحتى يرفع. إخفاء الأعمال، ولا تسمع بعملك، لا تسمع بعملك أنا فعلت وأنا قمت بكذا وأنا شاركت في بناء مسجد كذا وأنا أتيت بالفرش لمسجد كذا وأنا 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 وأنا. إذن عملك ما زال معك فلا يرفع، لسه معك العمل. سبحان الله يا عبد الله يا عبد الله، اتق الله، حاول حاول أن تجاهد نفسك وتحملها على الإخلاص في القول والعمل إن أردت النجاة. عن أبي حمزة الثمالي قال: كان علي ابن الحسين رضي الله عنهما يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل. صدقة إيه؟ السر اللي في الخفاء من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين، أخفاها. والإعلان لا يكون إلا لأمر شرعي كحث الناس على فعل الخير وترغيب الناس لفعل الخير، أما لغير ذلك فلا. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله عن مبارك ابن فضالة رحمه الله عن الحسن رحمه الله قال: إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار ما يشعرون به. سبحان الله، يجمع القرآن كاملا وما يدري الناس أنه جمع القرآن. ده احنا الولد لو حفظ جزئين أو ثلاثة بنعمل ليلة، ولما يختم القرآن ما شاء الله لازم يسمع العالم كله أنه حفظ القرآن. سبحان الله، عبد الله أسر بعملك الصالح ولا تسمع، لأنك لا تأمن مكر الشيطان ولا تأمن إغواء الشيطان، فربما أوقعك في حبائله فخرجت من دائرة الإخلاص إلى الرياء، فانتبه يرحمك الله. العلامة السابعة من علامات الصادقين: الشعور بالتقصير والانشغال بإصلاح النفس ونقدها أكثر من الآخرين. الشعور بإيه؟ بالتقصير. ولذلك عقب الفريضة ماذا نصنع؟ بمجرد أن تسلم من صلاتك تقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لماذا يا عبد الله؟ أنت كنت في طاعة، أنت كنت تؤدي فريضة، فلماذا الاستغفار؟ حتى تتعلم الإخلاص. فمن علامة الصدق اتهام النفس بالتقصير. مهما قدمت يا نفس من عبادة ومن طاعة فأنت مقصرة، لن توفي ربك حقه في العبودية. فإن لله تعالى ملائكة في السماء السابعة كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: منهم القائم لله، ومنهم الراكع لله، ومنهم الساجد لله منذ أن خلقهم إلى يوم القيامة، يسبحون ويهللون ويكبرون. فإذا كانت الساعة ارتعدت فرائصهم من خشية الله وقالوا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. فماذا قدمت أنت يا عبد الله حتى تفتخر؟ يحكي لنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قصة عبد من عباد الله من بني إسرائيل عبد الله 70 سنة، 70 سنة عباد، عبادة دائمة متصلة. فيأتي يوم العرض على خالق السماء والأرض فيقول الله تعالى: يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي برحمتي. فيقول: بل بعملي يا رب، عبدتك 70 سنة. يريد أن يدخل الجنة بعمله. بعملي يا رب، عبدتك 70 سنة. يقول الله تعالى لعبده: إذا نقايس بين عبادة 70 سنة ونعمي عليك يا ملائكتي، ضعوا عبادة 70 سنة في كفة ونعمي على عبدي في كفة، فإن رجحت نعمي يدخل النار، وإن رجحت عبادة 70 سنة يدخل الجنة بعمله. ولا تضع نعمي كلها، بل نعمة واحدة هي نعمة البصر. نعمة ايه؟ البصر. فلا يعرف قدر النعمة إلا من يفقده. طول ما انت عندك بصر مش حاسس بنعمة البصر. وكما يقول الحكماء والأطباء: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، لا يراه إلا المرضى. طول ما انت بتتحرك مش حاسس بنعمة الحركة. يعرف نعمة الحركة من؟ من فقدها؟ العاجز الذي لا يتحرك. يقول: ليت لي قدمين أتحرك وآتي المسجد. حرم منها. عندك نعمة البصر، ما انتش حاسس بقيمتها. مين يشعر بنعمة البصر؟ الذي فقده، فلا يعرف ليله من نهار، ولا يعرف القريب من البعيد، ولا الصديق من الحد من العدو. سبحان الله. ضعوا نعمة واحدة، نعمة البصر، فتوضع عبادة 70 سنة في كفة ونعمة البصر في كفة، فطاشت أو فقلت نعمة البصر. فقيل له: إذن تدخل النار. قال: لا، بل أدخل الجنة برحمة الله. سبحان الله. ثم إيه معنى قول الله تعالى: أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ دي الباء دي اسمها باء السببية، ما هي الثمن، ولكن بسبب التزامك هنمن عليك برحمتنا وندخلك الجنة. سبب يا عبد الله، فانتبه. فالمؤمن الصادق يتهم نفسه دائما بالتقصير، بيصلي الفرض، ده غيرك بيقيم الليل حتى تتورم قدماه، ده غيرك بيختم القرآن في الشهر 4 مرات، ده غيرك واقف على الثغور بيجاهد في سبيل الله، ده غيرك وصل لكذا ووصل لكذا، ده غيرك يحمل القرآن في صدره، ده غيرك يحفظ المتون 6 الكتب السنة في صدره، ده غيرك يحصل من الفقه كذا وكذا. عملت انت ايه يا عبد الله؟ فدايما تتهم نفسك بالتقصير، من علامة الصدق. وأن تنشغل بتقصير نفسك فتعالجه وتترك انشغالك بعيوب الغير. يا عبد الله، يا عبد الله، انشغل بعيب نفسك، انشغل بعيب نفسك ودعك من عيوب الناس. يصحى من النوم يبص للناس ولعيوب الناس. يا عبد الله انظر لعيب نفسك وأصلحه إن كنت صادقا. لله لله در القائل إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. فلا تنشغل بعيوب الناس يا عبد الله، وانشغل بعيب نفسك وعالج نفسك، حاسب نفسك قبل أن تحاسب. فيا عبد الله انظر من نفسك، هل حقا تنشغل بعيب نفسك أم تراك أن تنشغل بعيوب الناس؟ إن كنت لا تنشغل بنفسك وتنشغل بغيرك رحمك الله تري أجين. حاول يا أخت، مرة بعد مرة هنوصل إن شاء الله بإذن الله تعالى، بالصدق في المحاولة هتوصل. فحاول، جرب تشوف عيوب نفسك، ما تجاملش نفسك، حاول تنتبه لها. هي عايزة ايه بالضبط؟ انت عايزة ايه يا نفس؟ عايزة المدح؟ لا، انت مقصرة، حاسبها، كلمها، وقف معاها، لأن نفسك لو ركبتك هتهلكك، كما قال عمر رضي الله عنه: النفس كالدابة، إن ركبتها أطاعتك وإن ركبتك أهلكتك. عارفين الدابة؟ البعير مثلا، يعني لما تركب البعير، حد منكم ركب بعير قبل كده؟ هتيجي الأيام اللي هتركبه ما تلاقوش. هتيجي الأيام وتركبوا الجمل والحصان إن شاء الله. وهم كانوا بيركبوا الإبل، احنا بنركب الأوبل دلوقتي، فول أوبشن. يا سلام لو الكليمة تعبانة في السيارة نموت، وهم كانوا يجوبوا الصحراء على البعير من أجل الدين، من أجل حديث للنبي. وإحنا إذا ما فيش كليمة، طبعا كلمة باللغة بتاعتكم الغربية دي يعني تكييف، عندنا هوا، لحسن حد يسمع الكاسيت يقول لك الشيخ بيقول كلمة، ايه الكلمة دي؟ نقول لهم يعني التكييف يا جماعة، هنا احنا ما شاء الله في دول الغرب كلمة، اسمها كلمة برضو. سبحان الله. فالبعير تركبه تمسك اللجام صح، تهز رجليك بس، يعمل البعير يمشي بيك، تشد اللجام يمين يحود يمين، شمال يحود شمال، يقف، ابرك، انك ماسك اللجام. طيب خلي بقى البعير هو اللي يركب، يركب، اللي يحصل يقتل. هي نفسك كده، نفسك كدابة. لما انت تمسك اللجام صح، يعني ايه اللجام؟ يعني تقيدها بالمنهج القرآن والسنة، تمشي معاك عدل. طيب سبتها لما هي اللي ركبت، كل حاجة عايزاها بتنفذها لها، ايه اللي يحصل؟ هتعمل فيك ايه؟ هترد علي؟ انتوا نمتوا ولا ايه يا جماعة؟ ده ما لسه ما بدأتش خالص. هتقتلك، قول هتقتلني، لو ركبتني هتقتلني وهتدخلني النار. طب وانت موطنك فين؟
فين موطنك؟ النار. موطنك ايه؟ اسمع ما تصحونا شوية يا جماعة، موطنك فين؟ الجنة. الله يبارك لك. يبقى لازم تقود نفسك انت بالكتاب والسنة عشان توصل بها البر الامان، لحسن هي لو قادت هتبقى مصيبة، هتبقى مصيبة. فانظر الى نفسك، هل تشعر منها بالتقصير ولا شايفها دايما متعاظمة؟ ده انا بعمل وبسوي وانا وعندي نشاط وجهد وانا وانا وانا، ايه ده ايه ده ايه ده، في ايه؟ دي رجبت، انزل ولا تنزل، واركب انت. الله يكرمك يا اخي اركب انت عشان تمشي بيها. قل لها لا، ده انت وحش وانت مقصر وانت تعبان، فين قيام الليل؟ فين القرآن الكريم؟ فين الصدقات؟ فين فين فين؟ عملتي انت ايه؟ ده انت بتنامي عن صلاة الفجر، ما بتصليش الفجر في جماعة، يبقى فين؟ عمالة تقولي أنا أنا، فين صلاة الفجر في جماعة يا مسلم؟ فين صلاة لو عندك عمل الساعة 3 الفجر بتقوم تجري ورجلك بتخبط في بعض عشان الدنيا، ما بتقومش للفجر في جماعة. طب هي راكبة ليه ده كله؟ ما تقولها تنزلي شوية. لو عملوا لك الامتحان بتاع الدنيا ساعة أذان الفجر هتسيب صلاة الفجر عشان امتحان دنيا، ما فكرتش امتحان الآخرة؟ ما فكرتش امتحان الآخرة؟ وعمال تحط لنفسك الأعذار، أصل وفصل، عمال لما ركبت نفسك ركبتك. فأقول لها لا، قفي أيتها النفس، قفي قفي، ماذا قدمت لربك؟ ماذا قدمت ليوم الحساب؟ اسألها، اسألها قدمت ايه؟ لحسن انت عمال تمني نفسك، اوعى تمنيها. ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب فصدقه العمل. فلو لقيت من نفسك أنها لا تلوم نفسك بالتقصير، حاول 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 يا عبد الله يرحمك الله، فإني أريد لك الخير وأرجوه لك والله. حاول عالج نفسك، حاول يا أختي تعالج نفسك، الله يرضى عنك، قولي أمين. حاول تعالج نفسك. من علامات الصدق التميز، الله أكبر، التميز، خاصة في زمن الغربة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. فالمسلم في زمن الغربة يتميز، إذا فسدت عقائد الناس يتميز هو بصحة الاعتقاد، إذا ظهرت البدع بين الناس يتميز هو بحرصه على السنة. متميز، مش يستحي من إسلامه والتزامه واتباعه للسنة. لا، المسلم متميز، متميز في زيه، في سمته، في خلقه، في قوله، في مسلم. مسلم يا جماعة، أصحاب النبي محمد كانوا إذا مروا بطريق يشار عليهم بالبنان هؤلاء أصحاب محمد. الآن قلما تستطيع أن تتعرف على المسلم من غير المسلم، ما انتش عارف فين المسلم من غير المسلم. الصور تشابهت، والأزياء تشابهت، ما بتعرف تميز فين المسلم من غير المسلم. مصيبة كبيرة. المسلم يعرف بسمته، بخلقه، بقوله، بفعله، باتباعه لهدي النبي خلقا وخلقا. مسلم مسلم، فالمسلم متميز. فمن علامات الصدق التميز. مثلا إن تبرجت النساء تعرف المسلمة بحجابها، متميزة، عفيفة، طاهرة، نقية، تستر بدنها وترضي ربها. وكذلك المسلم أخي، مش أنت المقلد لغيرك، بل أنت تقلد من غيرك. أخي مش أنت اللي تكون تابع، بل أنت المتبوع، لأنك صاحب منهج وصاحب رسالة وصاحب حق. عندما أرى بعض شبابنا اللي يلبس العقد في عنقه واللبس الغويشة في إيده، أتعجب، أقول عجبا عجبا. أخي لست أنت، لست أنت الذي تتشبه بالنساء، لست أنت، أنت متميز. ما شاء الله، النجوم والكواكب كثروا في زماننا، نجوم الكورة ونجوم الفن والترب، بالتاء مش بالطاء، من التراب يعني. والآن ما شاء الله لاعب كورة مخنث إذا حلق دماغه شبابنا يحلقوا دماغتهم زيه. سبحان الله، نلون دماغه باللون الأخضر يلونوا أدمغتهم باللون الأخضر. عجبا لحال المسلمين. أخي قدوتك وإسوتك النبي محمد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فانظر إلى نفسك، هل أنت متميز في عقيدتك، في اتباعك لنبيك، في قولك، في فعلك؟ انظر إلى نفسك، فإن كنت متميزا فأنت منهم، وإن لم تكن متميزا حاول مرة بعد مرة، حاول يا أخت مرة بعد مرة، إن شاء الله هنوصل، بإذن الله هنوصل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية مقيدة بآية أخرى في القرآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. العلامة العاشرة من علامات الصادقين، قبول الحق والتسليم له. قبول الحق والتسليم له، وعدم مخالفته، وعدم رده، وعدم الاعتراض عليه. الله أكبر. عندما نقول يا قومنا السنة في كذا كذا وكذا، نرى من يقول في بلادنا يفعلون غير ذلك، في مسجد كذا يفعل سبحانه. نقول يا قوم السنة كذا، فعل النبي كذا، قول النبي كذا. يا قوم النبي قال، يقول لك قال فلان وعلان. الصادق يقبل الحق ويذعن له. صادق يريد الحق ويسعى إليه. فانظر إلى نفسك عند النصح كيف تتلقاه، هل تتلقاه بنفس راضية وتذعن للنصيحة إن كانت بالدليل وتعمل بها، أم ترد وتحاول أنت تلتمس لنفسك الأعذار وتبرر الأخطاء. أصل ومش أصل، نقول لك الصواب كذا، الدليل كذا من كتاب ربنا ومن هدي نبينا، خلاص سمعا وطاعة. ما تبررش الأخطاء، ما تقولش أصل وفصل، قل جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. رضي الله عن عبد الله بن عمر في يوم يتكلم في مسألة فقال فيها: قال رسول الله. فقام له رجل يقول: يا ابن عمر، يقول عمر بخلاف ذلك. قال له: ومن عمر؟ قال: أبوه. قال: ومن أبي؟ ويلكم، هلكتم. أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، هلكتم. مع أن الصديق وعمر لا يقولان بقول يخالف قول النبي، ولكن شوف الحرص على السنة، شوف الحرص على السنة. فنحن إخوتاه ندور مع الدليل حيث مدار، ندور مع الدليل حيث مدار، من كتاب ربنا ومن هدي نبينا بفهم صحابة نبينا رضي الله عنهم أجمعين. هذا منهجنا وهذه عقيدتنا، ننهل من نفس المعين الذي نهل منه النبي الأمين ونهل منه الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، القرآن والسنة، فنتبع ولا نبتدع. فمن صفات الصادق الإذعان للحق والعمل به. فانظر إلى نفسك، إن كنت منهم فأبشر، وإن لم تكن منهم لا تيأس، حاول مرة بعد مرة لعلك تصل، وأرجو لك أن تصل. هذه بعض علامات الصادقين. الآن مع العنصر الأخير بعنوان دلائل الصدق في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب، أختي الفاضلة، هل سألنا أنفسنا هل نحن صادقين في محبة النبي الأمين؟ وما دلائل صدقنا في محبته؟ اسأل نفسك هذا السؤال. كثيرا ما أسأل نفسي هذا السؤال، أقول لها: تزعمين أنك تحبين النبي، فما دلائل ذلك أنك تحبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نريد أن نجيب على هذا السؤال، ما دلائل الصدق في محبته صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول الإيمان، فلا إيمان لمن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب سلم. قال القاضي عياض رحمه الله في شرح هذه الآية: فكفى بهذا حضا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته صلى الله عليه وسلم ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه صلى الله عليه وسلم لها، إذ قرع الله من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وتوعدهم بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله، فقال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومن لوازم محبته صلى الله عليه وسلم أن تكون محبته أحب إليك من نفسك ومالك. يقول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. روى البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. أو كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ومن لوازم محبته صلى الله عليه وسلم أيضا الشوق إليه حين يأتي ذكره، والحنين إلى لقياه، والأنس برفقته في الجنة. يا ربنا اجمعنا بنبينا في الفردوس الأعلى يا رب. يا ربنا آمنا به ولم نراه، فلا تحرمنا من رؤيته في جنتك. اللهم آمين. جاء تلميذ يوما إلى معلمه يقول: يا معلمي، علمت أنك ترى النبي في المنام، فعلمني كيف أرى النبي في المنام. فأراد المعلم أن يعلم التلميذ بحكمة ورفق، فقال: بني، تريد أن ترى نبيك في المنام؟ قال: نعم أريد ذلك. فقال: بعد أن نفرغ من صلاة العشاء اتبعني إلى بيتي. وبالفعل فرغوا من صلاة العشاء، وتبع التلميذ معلمه إلى البيت، فأعد المعلم طعاما طيبا وأكثر في الطعام من الملح، وقال: قل يا بني أولا وسوف أعلمك كيف ترى النبي. الولد يأكل من الطعام، الطعام زائد في الملح، فيشتد عطشه فيطلب شربة ماء. معلمي أريد شربة ماء. قال المعلم: لا يا بني، إن أردت أن تتعلم أن ترى النبي فلا تسألني عن الماء، الشرط ألا تطلب الماء، قل ولا تشرب. الولد يأكل ويزداد عطشه ويريد شربة ماء، يقول: لا. وبعد أن فرغ وكاد العطش أن يقتله، قال: معلمي أريد شربة ماء. قال: بني، الشرط كي تتعلم ألا تطلب الماء، وأن تنام الليل بغير أن تشرب، فإن كان الصباح وأتيت لصلاة الصبح في جماعة أعلمك كيف ترى نبيك في المنام. وهذا هو الشرط. وذهب الولد إلى النوم وقد تملك حب الماء قلبه وعقله ونفسه، فلا يفكر إلا في الماء، ونام الولد. وفي صلاة الفجر اجتمع بالمعلم وقال: معلمي، علمني كيف أرى النبي. قال: بني، قبل أن أعلمك، ماذا رأيت الليلة في نومك؟ قال: يا معلمي، رأيت عجبا. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت أنهارا وبحارا وأمطارا غزيرة. قال: بني، نمت وقد تعلقت بالماء فرأيت الماء في المنام، ولو صدقت محبتك لنبيك لرأيت نبيك في المنام. صدق، صدق في الحب يا جماعة، صدق في الحب بمعنى اتباع منهج، اتباع سنة، مش كلام، مش قصيدة بنمدح بيها النبي ونبتعد بيها عن سنته ونعمل حاضرة والله حي، ويقول لك حاضر الذكر وهي تصد عن السنة وتدعو للبدعة، والاسم يقول لك بنحب النبي. كذبتم والله ما هذه محبة للنبي، إن المحب لمن يحب مطيع، صدق في الاتباع. قال القاضي عياض رحمه الله: ذكر عن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن أيوب السختياني رحمه الله فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أوثق منه. وقال عنه مالك رحمه الله: وحج حجتين فكنت أرمكه ولا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كتبت عنه. رضي الله عن مالك، أي أن مالك ما كتب عن أيوب السختياني إلا عندما رأى توقيره وإجلاله للنبي، كان إذا ذكر النبي عنده بكى، فعلم أن هذا الرجل يوقر النبي فكتب عنه الحديث. وذكر أبو نعيم في حلية الأولياء عن مالك رضي الله عنه قال: عن محمد بن المنكدر وكان سيد القراء: لا نكاد نسأله عن حديث أبدا حتى يبكي حتى نرحمه. الله أكبر، حنين عند ذكر النبي. جاء في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان إذا ذكر حديث حنين جذع النخلة يوم بكى على فراق النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث جاء عند البخاري، يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. خشبة جذع النخل حن وبكى لفراق النبي، فأولى بقلوبنا أن تحن إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن لوازم محبته صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة عليه. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة والسلام علي ليلة الجمعة ويومها، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم صلى الله عليه وآله وسلم. أخي، سل نفسك: هل أنت صادق في محبتك للنبي؟ الصدق معناه اتباع، اتباع سنته، وأن تقدم محبته على محبة نفسك التي بين جنبيك. قال النبي لعمر: يا ابن الخطاب، لا يكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. قال عمر رضي الله عن عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من أهلي ومالي، لكن نفسي. قال: لا يا عمر، لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فقال عمر: الآن يا رسول الله، الآن، لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. قال: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك يا ابن الخطاب، عندما قدمت محبة نبيك على محبة النفس. لذلك كان عمر يقف عند الحجر ويقول للحجر: الحجر الأسود في الكعبة يقول: أيها الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك، ثم يقبل عمر الحجر ويقول: هكذا فعل النبي. اتباع منهج، اتباع سنة، ما بيسأل لماذا قبل النبي، لا، قبل النبي، نعم نقبل ولا نسأل لماذا قبل، أمر تعبدي، قبل الحجر نقبل الحجر، فهذه صدق المحبة، فعل النبي نفعل. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان في سفر مع رفقة له، فجاء إلى موضع في طريقه وأمر دبته أن تدور في هذا الموضع، فدارت الدبة فنزل عنها ووقف فابتسم، ثم ركب الدبة وانصرف، وكلما مر بهذا الموضع فعل هذا الفعل، فتعجب أصحابه وسألوه: يا ابن عمر، كلما مررت بهذا الموضع تفعل ما تفعل، لماذا؟ قال: كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مررنا بهذا الموضع فدارت دابة النبي، فنزل عنها النبي، فوقف النبي، فتبسم النبي، ثم ركب النبي، فأنا أفعل كما فعل النبي. الله أكبر، اتباع، اتباع منهج، اتباع هادي، صدق في الحب. ورد أيضا أن سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه وعن جده جلس يوما بجوار أبيه في مجلس الحجاج ابن يوسف الثقفي، وكلنا يعلم من هو الحجاج، فدخل الحجاج ومعه رجل ونظر إلى سالم ابن عبد الله ابن عمر وقال: يا سالم، خذ هذا الرجل واقطع عنقه في الخارج. وسالم يعلم أن الحجاج ظالم وأنه يقتل لأسباب لا يستحق معها الإنسان القتل، فمن اعترض عليه قتله. فأخذ سالم الرجل وسأله: هل اقترفت ذنبا يوجب عليك حدا حتى نقيمه عليك؟ قال: لا يا ابن عمر، لا يا ابن عبد الله ابن عمر، والله ما اقترفت ما أستحق عليه الموت. فسأله سالم فقال: يا هذا، أخبرني، هل صليت الصبح اليوم في جماعة؟ قال: نعم يا ابن عمر، لله الحمد والمنة. قال: إذن اختر أي السبل وانطلق منها. وخلى سبيله فانصرف الرجل، وعاد سالم يجلس بجوار أبيه في مجلس الحجاج. فسأله الحجاج: يا سالم، هل قطعت عنق الرجل؟ قال: لا. قال: ولما يا سالم؟ قال: لأن الرجل ما فعل فعلا يستحق عليه القتل، ثانيا صلى الصبح في جماعة. قال: وما بال صلاة الصبح إذن؟ قال: لقد سمعت أبي هذا يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فأنى لسالم أن يقطع عنق رجل دخل في ذمة الله. فبكى عبد الله بن عمر وقال: يا بني، الحمد لله، من أجل ذلك سميتك سالما لتسلم يا بني. حرص على السنة، اتباع السنة، صدق محبة النبي. قال عبد الله بن عمر: يوما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال أحد أبنائه: بل نمنعهن. واعترض: إنهم يفعلن ويفعلن ويفعلن. فسبه عبد الله بن عمر وما كان يسب أبدا، وهجر ولده فلم يكلمه حتى مات، لأنه رد حديثا للنبي محمد. الله أكبر. فهل نحن صادقون في حبنا للنبي؟ ساعة سل نفسك يا عبد الله، سل نفسك أختاه، هل أنت صادقة في حبك لنبيك؟ وما علامة الصدق في محبته؟ هل اتبعت سنته؟ هل اهتديت بهديه؟ أمرك بالحجاب بأمر من الله الواحد، فهل امتثلت الأمر حتى تكون صادقة في محبته؟ أمرك بالعفة والطهر والبعد عن المحرمات، فهل ائتمرت حتى تكون صادقة في محبته؟ وأنت أخي، هل لزمت غرض نبيك واتبعت هديه؟ سل نفسك كثيرا، وسل نفسك كثيرا، وحاولي أن تجيبي، وحاول أن تجيب، فإن وجدت من نفسك التقصير فبادر وحاول مرة بعد مرة. وأنت أختاه، رحمني الله وإياك، حاولي مرة بعد مرة، إن شاء الله يتحقق لك الوصول، ويتحقق لك الوصول أخي في الله وحبيبي في الله. هذه كانت علامات الصدق ودلائل الصدق في محبته صلى الله عليه وسلم. فيا حبذا أن نرتب الألسنة دائما بالصلاة على نبينا، والإكثار من ذكره صلى الله عليه وسلم، واتباع منهجه إن كنا صادقين في محبته. أرى المقام لا يتسع للمزيد، لعل فيما قيل الكفاية، فإن كتب البقاء وكان اللقاء فسوف نبدأ الحديث عن خلق جديد في هذه السلسلة المباركة والمعنونة بسلسلة مكارم الأخلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن نفتح باب الأسئلة.